بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المدخل إلى التربية الخاصة. نواصل القراءة في موضوع الخصائص الجسمية والحركية. وفيما يتعلق بالجوانب الحركية فهي الأخرى تعاني بطئا في النمو تبعا لدرجة العوق، ونجد في الغالب أن المعوقين عقليا يتأخرون في إتقان مهارة المشي، ويواجهون صعوبات في الاتزان الحركي والتحكم في الجهاز العضلي، خاصة فيما يتعلق بالمهارات التي تتطلب استخدام العضلات الصغيرة كعضلات اليد والأصابع، والتي يشار إليها عادة بالمهارات الحركية الدقيقة. وتبقى هذه المشكلات الحركية تواجه المعوقين عقليا رغم تجاوزهم مرحلة الطفولة. فعلى سبيل المثال، لو راقبت طفلا معوقا عقليا بدرجة متوسطة وهو يسير من مكان لآخر، لوجدت أن خطواته بطيئة وغير منتظمة، وحركته العامة تفتقر إلى التناسق، كما أنه يصعب عليه أن يسير في خط مستقيم، حيث إن التآزر البصري الحركي لديه ضعيف حتى في الحركة الكبيرة. وتبدو المشكلة أوضح لو راقبته وهو يحاول التقاط كرة أو إدخال شيء في فتحة ما. أما بالنسبة للمعوقين عقليا بدرجة شديدة، فإن نسبة كبيرة منهم يعانون من مشكلات حسية وحركية مصاحبة للعوق العقلي. الخصائص المعرفية. الانتباه. يعاني المعوقون عقليا من ضعف القدرة على الانتباه والقابلية العالية للتشتت، وهذا يفسر عدم مثابرتهم أو مواصلتهم الأداء في المواقف التعليمية إذا استغرق الموقف فترة زمنية متوسطة أو مناسبة للعاديين. كما أن الضعف في الانتباه وضعف الذاكرة هما من الأسباب الرئيسة لضعف التعلم العارض، أي التعلم من الخبرة وبشكل غير مقصود عند المعوقين عقليا. وتزداد درجة ضعف الانتباه بازدياد درجة الإعاقة. التذكر. يواجه المعوقون عقليا صعوبات في التذكر مقارنة بأقرانهم غير المعوقين، خاصة الذاكرة قريبة المدى، أي تذكر الأحداث أو المثيرات التي تعرض لها الفرد قبل فترة زمنية وجيزة. ويمكن القول إن الانتباه عملية ضرورية للتذكر، ولذا فإنه يترتب على ضعف الانتباه ضعف في الذاكرة. ويضيف هالهان وكوفمان إلى ذلك الضعف في الاستراتيجيات التعلم عند المعوقين عقليا، خاصة فيما يتعلق بالتجميع وفق الخصائص المتشابهة واستخدام العوامل الوسيطة أو إعادة التنظيم. ومن العوامل الأخرى التي تسهم في ضعف الذاكرة لدى المعوقين عقليا ما يعرف بضعف القدرة على القيام بعمليات الضبط المتتابعة، والتي تعد ضرورية لإعادة تكرار الشيء في ذهن الشخص حتى يستطيع أن يحفظه. ويؤكد التربويون على ضرورة التركيز على تعليم المعوقين عقليا الاستراتيجيات السابقة وتدريبهم على القيام بالعمليات المتتابعة لتحسين قدرتهم على التذكر، التي بدورها تزيد من درجة قدرتهم على التعلم. إن أهمية الاستراتيجيات السابقة تبرز من خلال ملاحظتنا أن الأطفال المعوقين عقليا عندما يتعلمون شيئا ويتقنونه فإنهم لن يواجهوا صعوبات كبيرة في تذكره أسوة بأقرانهم. وهذا يفسر أن الصعوبات التي يواجهها المعوق عقليا في إدراك الأحداث القريبة أكبر من الصعوبات التي قد يواجهها في استدعاء أحداث أو خبرات تمت في فترات زمنية بعيدة. التمييز. إن التمييز بين المثيرات يتطلب إدراك الخصائص المميزة لكل مثير، ومعرفتنا للخصائص المميزة للمثير تقوم على الانتباه لتلك الخصائص وتصنيفها ومن ثم تذكرها. ولما كانت عمليات الانتباه والتصنيف والتذكر لدى المعوقين عقليا تواجه قصورا كما أسلفنا من قبل، فإن عملية التمييز بدورها ستكون دون المستوى مقارنة بالعاديين. علاوة على ذلك، فإن عملية التمييز بين المدركات الحسية تتأثر بشكل كبير بمستوى أداء الحواس المختلفة: السمع، البصر، الذوق، الشم، اللمس. وتشير كثير من المصادر العلمية إلى أن فئة غير قليلة من المعوقين عقليا يواجهون صعوبات حسية إضافة إلى عوقهم العقلي. تختلف درجة الصعوبة في القدرة على التمييز تبعا لدرجة العوق وعوامل أخرى متعددة لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن. أما فيما يتعلق بدرجة العوق فنجد أن المعوقين عقليا بدرجة شديدة يتعذر عليهم في معظم الأحيان دون تدريب مسبق التمييز بين الأشكال والألوان والأحجام والأوزان والروائح والمذاقات المختلفة. أما فيما يتعلق بمتوسط العوق فإنهم يظهرون صعوبات في تمييز الخصائص السابقة، لكن نلاحظ أن الصعوبات أبرز ما تكون في تمييز الأوزان والأحجام والألوان غير الأساسية، كما أن هذه الصعوبات تزداد كلما ازدادت درجة التقارب أو التشابه بين المثيرات. وأما يسير الإعاقة العقلية فإنهم يواجهون مثل تلك الصعوبات أيضا ولكن بدرجة أقل. التخيل: يلحظ أن المعوقين عقليا بشكل عام ذو خيال محدود، وعملية التخيل تتطلب درجة عالية من القدرة على استدعاء الصور الذهنية وترتيبها في سياق منطقي ذي معنى. وأسوة بالعمليات العقلية الأخرى، فإن القصور في القدرة على التخيل يزداد بازدياد درجة العوق العقلي. التفكير: تعتبر عملية التفكير من أرقى العمليات العقلية وأكثرها تعقيدا، فالتفكير يتطلب درجة عالية من القدرة على التخيل والتذكر والتعليل وغير ذلك من العمليات العقلية. والقدرة على التفكير المجرد تعكس بشكل كبير القدرة العقلية. إن الانخفاض الواضح في القدرة على التفكير المجرد التي يتميز بها المعوقون عقليا تفرض علينا أن نهتم بقدر كبير بتوفير الخبرات التعليمية على شكل مدركات حسية، ومن ثم شبه مجردة ومن ثم مجردة. ولإيضاح ذلك، ليفترض القارئ أنه يود أن يعلم طفلا معوقا عقليا عن مكتب البريد والخدمات التي يقدمها وطريقة إرسال الرسائل والأمور الأخرى المتعلقة بالبريد، ففي البداية لا بد أن ينظم زيارة لمركز البريد ويتيح للطفل مشاهدة المركز والتعرف على الخدمات التي يقدمها، ولا بأس من أن يجعله يقوم بتجريب إرسال رسالة بريدية. إن الخبرات السابقة هي خبرات حسية عايشها الطفل بنفسه وأدركها بحواسه على الطبيعة. أما الخبرات شبه المجردة فتمثل في عرض صور أو فيلم عن مكتب البريد. أما عمليات وصف مبنى البريد وتعديد خدماته وفوائده وكيفية إرسال الرسائل، كل ذلك دون ما زيارة للبريد أو عمل نموذج للبريد في المدرسة أو عرض فيلم عنه أو ما شابه ذلك من أساليب تعليمية، فإنها خبرة مجردة. الخصائص اللغوية: يعاني المتخلفون عقليا من بطء في النمو اللغوي بشكل عام، ويمكن ملاحظة ذلك في مراحل الطفولة المبكرة، فالطفل المعوق عقليا يتأخر في النطق واكتساب اللغة، كما أن صعوبات الكلام تشيع بين المعوقين عقليا بدرجة أكبر. ومن الصعوبات الأكثر شيوعا التأتأة والأخطاء في اللفظ وعدم ملائمة نغمة الصوت. ومن أهم المشكلات اللغوية التي تواجه المعوقين عقليا ما يتعلق بفصاحة اللغة وجودة المفردات، ويلحظ أن المفردات التي يستخدمونها مفردات يسيرة لا تتناسب مع العمر الزمني، وكثيرا ما يستخدم المختصون في وصف لغة المعوقين عقليا مصطلح اللغة الطفولية للإشارة إلى جمود النمو اللغوي عند المعوقين عقليا. ويشير ميلر إلى أن درجة الشيوع وشدة الصعوبة اللغوية عند الأطفال المعوقين عقليا ترتبط بدرجة عالية بدرجة العوق العقلي. فالمعوقون عقليا بدرجة يسيرة يتأخرون في النطق ولكنهم يطورون قدرة على الكلام، أما المعوقون عقليا بدرجة متوسطة ففي الغالب يواجهون صعوبات مختلفة في الكلام وتتصف لغتهم بالنمطية. أما بالنسبة لشديد العوق فيلاحظ أن نسبة كبيرة منهم عاجزة عن النطق، حيث إن نموهم اللغوي لا يتعدى مرحلة إصدار أصوات لا تكون مفهومة في الغالب. الخصائص الشخصية والاجتماعية. تتأثر الخصائص الشخصية والاجتماعية للأطفال المعوقين عقليا بعوامل متعددة، أسوة بتلك العوامل التي تؤثر في نمو شخصية الطفل العادي، ولكن الطفل المعوق يعاني من خصائص وميزات سلبية ذات تأثير حاسم على نمو شخصيته وسلوكه الاجتماعي. فانخفاض مستوى قدرته العقلية وقصور سلوكه التكيفي يضعه في موقف ضعيف بالنسبة لأقرانه من الأطفال، ويطور لديه إحساسا بالدونية. ومما يضاعف من هذا الإحساس انخفاض التوقعات الاجتماعية منه، حيث إن الآخرين في معظم الأحيان يعاملونه على أنه إنسان مختلف ولا يتوقعون منه الكثير. وللأسف فإن ملاحظاتنا العامة تدعونا للاعتقاد بأن توقعات الآخرين المحيطين بالطفل المعوق عقليا تنخفض بشكل واضح عن المستوى الحقيقي لإمكانات الطفل وقدراته. ويجب ألا نغفل أن الطفل المعوق عقليا أكثر عرضة لخبرات الفشل من الطفل العادي بحكم انخفاض مستوى قدراته، ثم إن تراكم خبرات الفشل وتكررها يقود هو الآخر إلى تأكيد انخفاض تقييم الطفل لذاته ويعزز مفهومه السلبي عن نفسه. لذلك نجد أن المعوقين عقليا يتوقعون في معظم الأحيان فشلهم في أداء المهمات المطلوب أداؤها دون أن يجربوا أو يحاولوا أداءها. وعندما يحاول الطفل المعوق أداء مهمة ما فإنه يستسلم أمام الصعوبات الأولى التي تواجهه ولا يحاول تجريب طرق أخرى. إن الملاحظات السابقة تدعو للاستنتاج بأن مستوى الدافعية عند المعوقين عقليا منخفض، ويمكن للأسرة أو المربين ملاحظة ذلك بوضوح عندما يطلب من الطفل أداء أو تعلم مهمة غير مألوفة له من قبل. ويؤكد كل من زيجلر وبالا بأن انخفاض مستوى الأداء المعرفي للمعوقين عقليا ليس نتيجة لانخفاض مستوى القدرة العقلية فقط، إنما تسهم في ذلك عوامل أخرى أهمها انخفاض مستوى الدافعية وتوقع الفشل. أما فيما يتعلق بالخصائص النفسية الاجتماعية فإن الأطفال المعوقين عقليا يميلون إلى اللعب والمشاركة في المجموعات العمرية التي تصغرهم سنا، ومثل هذا السلوك متوقع نظرا لشعور الأطفال المعوقين بعدم قدرتهم على التنافس مع أقرانهم غير المعوقين. عنوان: تشخيص العوق العقلي. يعتقد بعض الناس أن عملية التشخيص ما هي إلا تطبيق اختبار ذكاء مقنن يتمتع بدرجة مقبولة من الكفاية وملائم للمرحلة العمرية للطفل. وحقيقة الأمر أن هذا الاعتقاد الخاطئ والرؤية محدودة الأفق تمثل مخاطرة كبيرة على سلامة نتائج التقييم لأسباب متعددة يمكن تلخيصها بالآتي: أولا، إن الإعاقة العقلية ظاهرة متعددة الأبعاد، ويزيد من صعوبة فهم هذه الأبعاد أنها متشابكة ومتداخلة، ولم نصل بعد إلى التعرف على مدى هذا التداخل. وإذا فرضنا أننا تمكنا من معرفة هذا التداخل في حالة من الحالات فإنه من الصعب أن يتكرر هذا التداخل بنفس الصورة في حالة أخرى. ثانيا، إن حالات كثيرة من التخلف العقلي يكون فيها مستوى القدرة العقلية الأساسية، وهو المستوى الذي يدل عليه الذكاء، أعلى من مستوى القدرة الظاهرية التي تظهر أثناء موقف الاختبار أو الفصل الدراسي أو في تفاعل الطفل مع أقرانه. والفرق بين مستوى القدرة الأساسية والظاهرية في حالة العوق العقلي يكون أكبر بكثير من الفرق بينهما في حالة غير المعوقين، وقد يكون هذا راجعا إلى القصور الحسي أو الحركي أو العاطفي، وهذه هي أوجه القصور التي تصاحب حالات العوق العقلي. ثالثا، إن الغالبية العظمى من الاختبارات المقننة الواسعة الانتشار إن لم تكن جميعها قد قننت على عينات من غير المعوقين عقليا دون تمثيل لعينات المعوقين عقليا أو الفئات الأخرى من المعوقين في معاييرها المختلفة، ولذلك فإن الحكم على تخلف المفحوص بمقارنة أدائه بمعايير الاختبار سوف يكون غير موضوعي. وعلى العموم فإنه وفقا لتعريف الإعاقة يجب قياس كل من القدرة العقلية والسلوك التكيفي لدى الفرد من خلال استخدام كل من اختبارات الذكاء ومقاييس السلوك التكيفي. اختبارات الذكاء: تعد اختبارات الذكاء من أكثر المقاييس النفسية التي حظيت بالبحث والدراسة، ويمكن القول إنها في الغالب تتمتع بأفضل شروط الموضوعية مقارنة بغيرها من المقاييس النفسية. وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يمكن أخذ نتائجها على أنها مسلمات، بل يجب الافتراض بأن درجة ما من الخطأ متضمنة في تلك النتائج. وتتعرض اختبارات الذكاء إلى كثير من النقد، إلا أن أكثر النقد الموجه إليها هو ما يشار إليه بتحيزها الثقافي، بمعنى أن المضامين الثقافية للاختبار قد لا تناسب ما هو سائد في ثقافة الفئات الاجتماعية المختلفة، سواء في المجتمع الواحد أو المجتمعات المختلفة. وعلى الرغم من الجهود والمحاولات المتعددة التي بذلت للوصول إلى اختبارات غير متحيزة ثقافية، إلا أن الكثير من تلك الاختبارات لا يتمتع بالمواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في الاختبار الجيد. ويعتبر مقياس بينيه ومقاييس ويكسلر للذكاء من أكثر المقاييس شهرة وشيوعا، حيث جرى تطويرها وتعديلها في كثير من المجتمعات. وتكتسب مقاييس ويكسلر أهمية خاصة من حيث إمكانية الحصول على 3 درجات رئيسة للمفحوص، هي الدرجة اللفظية والدرجة الأدائية والدرجة الكلية، هذا بالإضافة إلى الدرجات على الاختبارات الفرعية التي يتألف منها المقياس. لقد جرى تطوير مقاييس ويكسلر ومقياس بينيه في عدد من المجتمعات العربية، نذكر منها مصر والأردن والكويت، مما حدا بكثير من العاملين في مجال التربية الخاصة في المجتمعات التي لا تتوافر فيها مقاييس مقننة للذكاء إلى الاستعانة بتلك الصور العربية المطورة. وهنا لا بد من التحذير بأن مثل هذا الإجراء يتنافى مع أيسر شروط القياس التي تقضي بضرورة استخدام مقاييس تم التحقق من صدقها وثباتها واستخرجت معاييرها في البيئة التي ستستخدم فيها. تتفق معظم المصادر على أن الشخص يعد معوقا عقليا عندما ينخفض معامل ذكائه بمقدار انحرافين معياريين عن المتوسط، ويعني هذا حصول المفحوص على معامل ذكاء 70 أو أقل على مقياس ويكسلر، أو معامل ذكاء 68 أو أقل على مقياس ستانفورد بينيه، حيث إن الانحراف المعياري لمقياس ويكسلر يمثل 15 درجة، بينما الانحراف المعياري لمقياس بينيه 16 درجة. ومن الجدير بالذكر أن هذين المقياسين يختلفان من حيث أسس البناء والفقرات وطريقة التطبيق واستخراج النتائج، إلا أن جميع الاختبارات العقلية صممت إحصائيا بحيث يحصل المفحوص متوسط الذكاء على درجة 100. مقاييس السلوك التكيفي: يتوفر كثير من المقاييس لقياس السلوك التكيفي، أهمها مقياس الجمعية الأمريكية لقياس السلوك التكيفي، ومقياس فنلند للنضج الاجتماعي، وقائمة السلوك التكيفي للأطفال. وتختلف هذه المقاييس في طريقة بنائها ودرجة تمثيل الجوانب التي تتضمنها، إلا أنها في الغالب تقيس درجة ملائمة سلوك الطفل في ظل مجموعة من المهمات النمائية المتوقع منه تحقيق درجة من الكفاية في أدائها في مراحل عمرية مختلفة. أي أن مقاييس السلوك التكيفي تقيس درجة انسجام سلوك الطفل مع مجموعة من التوقعات الاجتماعية لمن هم في مثل سنه، وتتضمن هذه المقاييس فقرات تقيس الاستقلالية الذاتية في أداء مهمات الحياة اليومية والمهارات الحركية واللياقة البدنية والمهارات اللغوية والعلاقة مع الأقران والقدرة على تحمل المسؤولية. يعد مقياس السلوك التكيفي الذي نشرته الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي من أكثر مقاييس السلوك التكيفي شيوعا وقبولا في أوساط العاملين في مجال العوق العقلي. تم تطوير صورة معربة من المقياس في دول عربية مختلفة منها مصر والأردن والبحرين. يتألف المقياس من جزئين ويشتمل على الأبعاد التالية: مهارات العمل الاستقلالي، النمو الجسمي، ارتقاء اللغة، النشاط الاقتصادي، الإعداد والوقت، الأنشطة المنزلية، النشاط المهني، التوجه الذاتي، تحمل المسؤولية، التنشئة الاجتماعية. أما مقياس فنلند للنضج الاجتماعي فيشتمل على 17 فقرة تقيس الجوانب والمهارات التالية: العناية بالنفس بوجه عام، ارتداء الملابس، العناية بالمأكل، الاتصال، توجيه النفس، النضج الاجتماعي، التنقل في البيئة، المهنة. وكما هو الحال بالنسبة لمقياس السلوك التكيفي، أعدت صور معربة من مقياس فنلند للنضج الاجتماعي في أكثر من بلد عربي. وتجدر الإشارة أن الصور المعربة من المقياسين وغيرهما من المقاييس المعربة تتفاوت بدرجة كبيرة في درجة دقتها وموثوقيتها، فبعض الصور مجرد ترجمة أو تعديل طفيف للصورة الأصلية ومعايير تصميمها دون تقنين محلي، أما البعض الآخر فيستوفي الشروط العلمية والمواصفات التقنية الواجب توافرها في المقياس الموثوق. ومن المقاييس العربية التي أعدت خصيصا للمعوقين عقليا مقياس السلوك التكيفي للمعوقين عقليا الذي أعده عبد الله زيد الكيلاني ومحمد البطش في الأردن، وهذا المقياس من المقاييس العربية المتميزة في هذا المجال. إن تشخيص الطفل على أنه معوق عقليا يترتب عليه نتائج خطيرة سواء بالنسبة له أو لأسرته، وتزداد آثار تلك النتائج خطورة بالنسبة للأطفال الصغار من حيث إنها تحد من الآفاق والفرص المتاحة لهم في المستقبل. وتشخيص العوق العقلي ليس بالعملية السهلة، خاصة بالنسبة لذوي العوق العقلي اليسير والذين يمثلون أكثر من 80% من المعوقين عقليا. وفي كثير من الأحيان يصعب التمييز بينهم وبين الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم أو اضطرابات السلوك، لذلك فإن عملية التشخيص يجب أن تتسم بدرجة عالية من الحذر والدقة والشمولية. ويشير مكملا إلى أن ما يقارب 70% من حالات العوق العقلي تكتشف عن طريق المدارس، حيث إن هذه الحالات تكون من ذوي العوق اليسير ويصعب الالتفات لها في سن أبكر لأن انحرافها عن العاديين يكون يسيرا، بينما تكتشف حالات العوق العقلي الشديد وربما المتوسط عن طريق الأطباء والوالدين عقب الولادة مباشرة أو من خلال السنة الأولى من العمر. إن الاعتماد على اختبارات الذكاء وغيرها من المقاييس المقننة بمفردها كثيرا ما يقود إلى الوقوع في أخطاء تشخيصية سلبية على الفرد والأسرة. وتشير كثير من المصادر الأمريكية إلى ما يسمى بالمعوق عقليا لمدة 6 في اليوم، ويقصد بذلك الأطفال الذين شخصوا على أنهم يعانون من عوق عقلي بدرجة يسيرة بحكم أدائهم المتدني على اختبارات الذكاء وفشلهم المدرسي، لكنهم يتمتعون بقدرة مقبولة في الاستجابة لمتطلبات الحياة خارج الإطار المدرسي. ويمكن القول إن مثل هؤلاء الأطفال قد يقعون ضحايا التشخيص الخاطئ. لقد أصبح المختصون في مجال العوق العقلي أكثر وعيا بالآثار السلبية المترتبة على الاعتماد المطلق على اختبارات الذكاء في تشخيص المعوقين عقليا، وكثرت الكتابات والآراء العلمية التي تدعو للحذر في استخدام تلك الاختبارات. ولم تقتصر هذه الآراء على اختبارات الذكاء، بل أصبحت أيضا تتناول مقاييس السلوك التكيفي. لسنا هنا في معرض الاستغراق في مناقشة الآراء المؤيدة أو المعارضة لاستخدام اختبارات الذكاء ومقاييس السلوك التكيفي، ولكن لا بد من التأكيد على استخدام وسائل وأساليب أخرى إلى جانب هذه المقاييس حتى تصبح عملية التشخيص أكثر دقة، كما يلزم أن تشتمل عملية التشخيص على مزيد من المعلومات والبيانات التي ستساعد على تكوين صورة أفضل عن المفحوص. وأهم تلك البيانات: أولا، التاريخ الصحي للطفل، الحالة الصحية عند الولادة، الأمراض التي تعرض لها، المطاعيم التي تناولها، الأمراض التي تعرضت لها الأم أثناء الحمل، حالة الجنين في أثناء الحمل، عمر الأم عند الحمل. ثانيا، التاريخ التطوري للطفل، تتبع جوانب النمو الحركي واللغوي والاجتماعي، من مثل متى استطاع أن يحبو ويقف ويمشي ويتكلم ويضبط التبول والإخراج. ثالثا، الوضع الاجتماعي للأسرة، ترتيب الطفل في الأسرة، المستوى التعليمي للوالدين، مستوى الرعاية الأسرية، المستوى الاقتصادي والثقافي للأسرة، الحوادث المهمة في الأسرة كالطلاق أو الانفصال أو الوفاة. رابعا، التحصيل الأكاديمي بالنسبة للأطفال في سن الدراسة. إن جميع البيانات السابقة لا يمكن أن يتم التوصل إليها من خلال الموقف الاختباري وتطبيق المقاييس المقننة فحسب، بل يجب توظيف أساليب مختلفة واللجوء إلى جميع المصادر الممكنة للحصول على المعلومات اللازمة. وفي هذا المجال تبرز أهمية الأساليب التالية: مقابلة الوالدين والأشخاص الآخرين المحيطين بالطفل، ملاحظة المفحوص في مواقف مختلفة، مراجعة السجلات الطبية والسجلات المدرسية، مقابلة المعلمين والمهنيين الذين سبق لهم أن عملوا مع الطفل، استخدام الاختبارات غير الرسمية المختلفة. وفي ظل المهام الكبيرة والمتنوعة عند القيام بجمع البيانات من مختلف المصادر وتحليلها وتفسيرها، فإنه يتعذر على أي مهني الاختصاصي النفسي على سبيل المثال القيام بعملية التشخيص بمفرده، خاصة أن المتوقع من عملية التشخيص لا يقتصر على القول إن الطفل معاق عقليا أو غير معاق، بل يتوقع منها أن تسفر عن تحديد دقيق لحالة الطفل واحتياجاته الخاصة، سواء من الناحية الطبية أو التربوية أو النفسية. لذلك فإن عملية التقويم تلك تستلزم مشاركة فريق عمل متعدد التخصصات من مثل الاختصاصي النفسي والطبيب والاختصاصي الاجتماعي وغيرهم من المختصين المدربين في هذا المجال. إن مشاركة فريق مختص في عملية التقويم وإسهام كل عضو من أعضاء الفريق وفق تخصصه وخبرته يضمن تحقيق الأهداف التالية: دراسة الحالة بدرجة كافية من الشمول مما يقود إلى تحقيق فهم أفضل لواقع الطفل واحتياجاته، تجنب أخطاء التقويم والأحكام التعسفية، تعزيز ثقة الأهل بالتقويم وتقبلهم لنتائجه، تيسير حصول الطفل على الخدمات اللازمة، حيث إن أعضاء فريق التقويم يمثلون مختلف قطاعات الخدمات المعنية بشؤون المعوقين عقليا. أما بالنسبة لخدمات تشخيص المعوقين عقليا في الوطن العربي فقليلة هي الدراسات العربية التي تناولت هذا الموضوع. ويرى المؤلفون أن مشكلة التشخيص تعد واحدة من المشكلات الأساسية التي تواجه مؤسسات التربية الخاصة التي تعنى بشؤون المعوقين، فباستعراض واقع طرق التشخيص المستخدمة في مؤسسات المعوقين عقليا يتبين لنا عدم توافر طرق علمية مدروسة ومعتمدة في عملية التشخيص تلك، كما أن اختلاف طرق التشخيص من مؤسسة إلى أخرى يزيد المشكلة تعقيدا. وتظهر نتائج دراسة مسحية لعمليات التقويم في معاهد التربية الخاصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تظهر أن التقييم يعاني من عيوب ومحددات كثيرة. أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك معهدين فقط يعتمدان أسلوب فريق التقويم، بينما المعاهد المتبقية تعتمد فقط على الاختصاصي النفسي لإتمام عملية التقويم بمفرده. وتبين أن اثنين فقط من الاختصاصيين النفسيين يحملان مؤهلا أعلى من الشهادة الجامعية الأولى الليسانس أو البكالوريوس. وبالنسبة للاختبارات المستخدمة فهي غير مقننة للبيئة السعودية. وفي الوقت ذاته أظهرت الدراسة أن 4 معاهد فقط تتوافر فيها الشروط المكانية المناسبة للموقف الاختباري. وقد خلصت الدراسة السابقة إلى الاستنتاج أن عملية التقويم وإجراءاته كما هي مستخدمة في معاهد التربية الخاصة التي شملتها الدراسة ومن ضمنها معاهد المعوقين عقليا تفتقر إلى كثير من العناصر والشروط الأساسية اللازمة، وبالتالي فإن سلامة الاعتماد على نتائج عملية التقويم في تلك المعاهد لاتخاذ قرارات تشخيصية وتربوية مناسبة محط تساؤل كبير. وفيما يلي تلخيص لبعض المقترحات التي تسهم في تطوير سياسات وإجراءات التقويم. أولا، الاستناد إلى فريق تقويم يشتمل على 3 اختصاصيين على الأقل من المختصين الآتيين وفقا لما تتطلبه حالة الطفل الراهنة: اختصاصي نفسي، طبيب أطفال، اختصاصي اجتماعي، معلم تربية خاصة، اختصاصي إعاقة عقلية، اختصاصي أعصاب أو علم نفس إكلينيكي، اختصاصيين آخرين كمعالج النطق واختصاصي العلاج الطبيعي. ثانيا، يجب أن يشارك الأهل في أعمال فريق التقويم. ثالثا، يجب أن لا تقتصر نتائج عملية التقويم أو التشخيص على الحكم بوجود العوق العقلي أو نفيه، بل يجب أن تقود إلى تحديد درجة العوق التي يقع ضمنها المفحوص، بيان الاحتياجات الخاصة للمفحوص والخدمات المساندة التي قد تلزمه، تقديم اقتراحات عملية للخطة التربوية الفردية. رابعا، لابد من أن تتصف عملية التقويم بالشمولية، سواء من حيث الجوانب التي يتم جمع بيانات عنها أو الأساليب المستخدمة في جمع البيانات. خامسا، بما أن الاختصاصي النفسي يمثل العنصر الأكثر أهمية في تنسيق عملية التقويم ومتابعتها خاصة في مجال تطبيق الاختبارات النفسية والعقلية وتفسيرها، فإن من الواجب أن تعتمد هذه العملية على مختصين من ذوي تأهيل عال وخبرة عملية مناسبة. سادسا، على فريق التقويم أن يتأكد من ملائمة الظروف المحيطة بعملية التقويم خاصة لدى تطبيق الاختبارات العقلية لضمان سلامة النتائج التي يتوصل إليها. ومن أهم تلك الظروف الحالة الصحية للمفحوص بحيث لا يكون مريضا أو مرهقا، الحاجات البيولوجية للطفل كالجوع والعطش والنعاس، الحالة المزاجية للمفحوص وتجنب شعوره بالخوف أو الملل، حجرة خاصة ومناسبة لإجراء التقويم وضمان عدم المقاطعة، الظروف الفيزيائية الملائمة مثل الإضاءة المناسبة ودرجة الحرارة وعزل مشتتات الانتباه وكفاية التهوية، العلاقة الإيجابية مع المفحوص وبناء ألفة بالموقف، ملائمة أثاث حجرة التقويم بشكل يضمن جلوسا مريحا للطفل. وفي حالة تقويم الأطفال الصغار ينصح بأن يتم التقويم في أكثر من جلسة نظرا لسرعة شعور الأطفال بالملل والإرهاق، كما ينصح بأن لا يتم التقويم قبل إتاحة فرصة كافية للطفل لتكوين ألفة بالجو العام لعملية التقويم. سابعا، إعادة التقويم مرة كل 2 على الأقل، ومقارنة نتائج التقويم في المرات المختلفة، وملاحظة أثر الخدمات المقدمة على الطفل. ثامنا، لابد للجهات الرسمية المسؤولة عن خدمات المعوقين عقليا من اعتماد أحكام قياسية وأطر تنظيمية لضبط عملية التقويم وإجراءاتها وضمان دقتها. عنوان: تصنيف فئات العوق العقلي. اختلفت وجهات النظر حيال تصنيف حالات العوق العقلي في قضيتين رئيستين هما: الأولى جدوى عملية التصنيف، والثانية الأساس الذي تقوم عليه عملية التصنيف أو المحك. ففيما يتعلق بجدوى عملية التصنيف برزت وجهتا نظر. الأولى تقول بأهمية التصنيف كعملية تسهل التواصل العملي والمهني بين المختصين والمهتمين بالمعوقين عقليا، بحيث إنهم عندما يشيرون إلى فئة ما سواء في أبحاثهم أو كتاباتهم يتيسر على الآخرين فهم تلك الفئة المقصودة ومعرفتها وخصائصها العامة واحتياجاتها التربوية. ويضيف أصحاب وجهة النظر هذه إلى أن عملية التصنيف تساعد في رسم البرامج التربوية والتخطيط للخدمات اللازمة لمختلف فئات المعوقين عقليا، حيث إن الخصائص العامة المميزة لكل فئة تتطلب برنامجا تربويا وتأهيليا يختلف عن الفئات الأخرى. أما وجهة النظر الأخرى فتقول إن عملية التصنيف لا تساعد بقدر كبير في التعرف على الاحتياجات التربوية الخاصة بالمعوق عقليا، نظرا للتباين الكبير بين المعوقين عقليا في خصائصهم واحتياجاتهم. ويضيف القائلون بوجهة النظر هذه أن عملية التصنيف تتضمن إعطاء لقب وصمة للمعوق عقليا يترتب عليه آثار سلبية يصعب التخلص منها. ومن وجهة نظرنا في هذا المجال فإن عملية التصنيف ليست هامة بحد ذاتها، بل إنها ضرورية لإيجاد لغة مشتركة بين المختصين والعاملين مع المعوقين. وكذلك الأمر في مجال البحث العلمي والتشريعات الخاصة بالمعوقين، ناهيك عن ضرورتها لإبراز حجم المشكلة في مجتمعاتنا العربية التي لا زال اهتمامها بمشكلة العوق محدودا، ويجب الأخذ بالتصنيفات التي لا تتضمن مسميات تحمل درجة عالية من السلبية. أما فيما يتعلق بالأساس المحك الذي تقوم عليه عملية التصنيف فهناك أكثر من وجهة نظر في هذا المجال، ولقد أسهم التطور الذي شهده ميدان التربية الخاصة في إبراز كثير من التصنيفات القائمة على أسس مختلفة تحاول أن تقلل إلى أكبر درجة ممكنة من الآثار السلبية المترتبة على عملية التصنيف، وسنحاول استعراض تلك الأسس بإيجاز. أولا التصنيف الطبي. يقوم التصنيف الطبي على أساس تصنيف حالات التخلف العقلي وفقا لأسبابها وخصائصها الصيدلية المميزة، ويتضمن هذا التصنيف مسميات متلازمة داون، الاستسقاء الدماغي، صغر حجم الجمجمة، البول الفيناليني، والقصاع أو القماءة. ومما يؤخذ على هذا التصنيف أنه لا يقدم لنا معلومات كافية تفيد في التعرف على الخدمات التربوية والتأهيلية اللازمة. فعلى سبيل المثال فإن الطفل المصاب بالاستسقاء الدماغي يمكن أن يكون ذا عوق عقلي شديد بحكم تجمع السائل في الجمجمة الذي لا يسمح للدماغ بالنمو وتلف أجزائه تدريجيا. وبنفس الوقت يمكن أن يكون هنالك طفل يعاني من الاستسقاء الدماغي ولكن درجة عوقه يسيرة بحكم أنه قد شخص مبكرا وتوفرت له الإجراءات العلاجية المناسبة. كما يؤخذ على هذا التصنيف عدم شموليته لحالات العوق اليسير التي يتعذر معرفة أسبابها المباشرة. فكما يلاحظ فإن التصنيف يقتصر على الحالات الإكلينيكية ذات الأصول البيولوجية عموما. ثانيا التصنيف التربوي. يشيع استخدام هذا التصنيف وسط التربويين خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستند إلى ما يمكن أن يطلق عليه مبدأ الصلاحية التربوية. ويبدو ذلك واضحا في تقسيم الفئات التي يتضمنها التصنيف. ووفقا لهذا التصنيف يمكن توزيع المعوقين عقليا إلى الفئات الثلاث التالية: ألف القابلون للتعليم، ويشار لهم عادة بالرمز AMR، وتتضمن هذه الفئة الأطفال الذين يعتبرون بحكم هذا التصنيف قابلين لتعلم المهارات الأكاديمية الأساسية كالقراءة والكتابة والحساب، الذين تتراوح درجات ذكائهم بين 55 إلى 70 درجة. ب. القابلون للتدريب، ويشار لهم بالرمز TMR، وتتضمن هذه الفئة المعوقين عقليا الذين يعتقد أنهم غير قادرين على تعلم المهارات الأكاديمية، ولذلك فإن برنامجهم التعليمي يهدف أساسا إلى التدريب على المهارات الاستقلالية كالعناية بالنفس، إضافة إلى مهارات التهيئة المهنية والتأهيل المهني. وتتراوح درجات ذكاء الأفراد في هذه الفئة بين 25 و55 درجة. جيم. الاعتماديون، ويشار لهم بالرمز SPH، وتتضمن هذه الفئة المعوقين الذين تقل درجات ذكائهم عن 25 درجة. ويعتقد أنصار هذا التصنيف عدم قدرة هذه الفئة على تعلم المهارات الاستقلالية كالعناية بالنفس والقيام بالمهمات الحياتية اليومية الأساسية، لذا فإنهم بحاجة دائمة للاعتماد على غيرهم، وتقتصر الخدمات المقدمة لهذه الفئة على رعايتهم في مؤسسات خاصة، بحيث تقدم لهم الخدمات الأساسية من غذاء ورعاية صحية. يتضح من استعراض التصنيف السابق أنه يقدم حكما مسبقا على إمكانات الفرد المعوق وقدرته على التعلم بالاستناد إلى درجة ذكائه، وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الحكم المسبق قد يحتمل كثيرا من المغالطات، ويكفي أن نشير إلى أن الأداء العقلي والمهارات المكتسبة ومستوى السلوك التكيفي لفرد حصل على معامل ذكاء 50 لا يماثل بالضرورة الأداء العقلي والمهارات المكتسبة والسلوك التكيفي لفرد آخر حصل على نفس معامل الذكاء. علاوة على ما سبق، فإن هذا التصنيف يتضمن كثيرا من الإجحاف، فعلى سبيل المثال فإن الطفل الذي يحصل على معامل ذكاء 49 يمكن أن يصنف على أنه قابل للتدريب، بينما الطفل الذي يحصل على معامل ذكاء 50 يصنف على أنه قابل للتعليم، وبالتالي فإن فرق درجة ذكاء واحدة كثير بأن يحرم الطفل الأول من إمكانية تلقي تعليم مناسب في مجال المهارات الأكاديمية، حيث إن برنامج القابلين للتدريب يختلف بدرجة كبيرة عن برنامج القابلين للتعليم.
من فضلك تابع بقية المادة.